إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأميره على وحيه وفي هده من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وخشوع من الجهل هدى الله به بعد الضلالة وبصر به بعد العمى، فتح الله ببعثته عليه الصلاة والسلام أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهو كما قال حسان رضي الله عنه: أغر عليه لقوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو الحق محمود وهذا محمد نبي أتى بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصغير المهند، فأنذر نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، وصيته جل وعلا للأولين والآخرين، تقواه جل وعلا بالسر والعلن، فبالتقوى يبلغ المريد مراده وينجو الناجي من عذاب في الدنيا والآخرة. ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مبعوثون ليوم تجزون فيه على أعمالكم، لن ينجو من ذلك اليوم إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، عظم الإسلام المساجد وأمر باحترامها وتقديسها وجعلها منارة في تاريخ المسلمين، إذ فيها تؤدى فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكان من تعظيمه صلى الله عليه وسلم لهذا البناء المبارك أن جعل أول عمل قام به في هجرته إلى المدينة أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم ليكون منطلقا ينطلق منه الإسلام إلى العالم أجمع. فبناه صلى الله عليه وسلم واشترى أرضه بماله، ساعد في بنائه المهاجرون والأنصار، وساعدهم صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ اللبن ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. المسجد في الإسلام معاشر المسلمين منارة تعليم وتربية، به يقتدي المسلمون بإمام واحد يتبعونه في ركوعه وسجوده وتسليمه. إن لم تشرع شريرة الصلاة العظمى إلا ليبقى الإسلام ظاهرا بين المسلمين في مجتمعهم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في أوصاف البيوت لا في البيوت نفسها. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تطيب وتزين. وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على رجل أو امرأة سوداء كان يعتني بالمسجد، فلما افتقده صلى الله عليه وسلم أو افتقدها قال أخبر أنه مات، قال أفلا آمنتموني؟ دلوني على قبره أو قال قبره، فأتى قبره وصلى عليه. إن الذي يزيل الأذى من المسجد له أجر عظيم، فكيف بالذي يحدث الأذى في بيوت المسلمين، في بيت المسلمين المعظم في مساجدهم؟ وقد تحدثت معاشر المسلمين في هذا الزمان صور أذية المصلين بشكل ظاهر، فخرج المسجد على المراد له والموضوع لأجله. ذاك يرفع نغمة جواله بالموسيقى ليؤثر على المصلين، وآخر يترك جهازه يلف طويلا فيشغل من بجواره. إذا كان الإسلام لنا أن يرفع بجوار المصلي قراءة القرآن وهي عبادة من العبادات، فكيف بمن يجعل جهاده يلف يؤذي الإمام فلا يدري ماذا يقول، ويؤذي المأمومين فلا يدرون ماذا يستمعون؟ ومن تلكم الأذية معاشر المسلمين ما أحدثه كثير من الناس قبل الصلاة وبعدها من تحويل بيت الله إلى قلق للفصلات والجلسات والغيبة والنميمة، فأصبح المسجد بدل أن يكون معظما محترما تذكر فيه المعاصي اللفظية ولا يحترم فيه عقل مسلم، ويؤذى فيه من أراد الصلاة وقراءة القرآن بقصد أو بغير قصد، أصبحت تلكم معاشر المسلمين ظاهرة في مساجدنا. ومن صور الأذى المعاصرة أن في يد أهل جديد ما يصطحبه الآباء من صغار الأبناء إلى المساجد، فلا تسل عن اللعب واللغط واللهو ورفع الصوت هذا إذا سلم المسجد من النجاسات. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا ان تعظيم بيوت الله من تعظيم الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. ومن صور الاذى المعاصره في هذه الازمنه ما يصطحبه بعض المصلين هداهم الله من رائحه كريهه الى المسجد، فذاك يستحمل التدخين، وآخر يستحمل أشياء تؤذي المصلين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق شجرة مباحة الأكل أن من أكلها لا يقرب مصلانا، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أكل ذوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتطيب والاستعداد وأخذ الزينة للمسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإن من صور عدم الاهتمام المعاصرة بالمساجد أن يلبس الرجل أسوأ ملابسه لبعض الله بملابس جفافة للنوم لا تصلح إلا لغرفته الخاصة ليست لبيته كله، فتراه بلا مبالاة يحضر بذلك الثوب إلى بيت الله. أين تعظيم الله في نفسه؟ وأظن وأجزم أن ذلك البعد عن حسن نية وطيب نية ولكن ينبغي للإنسان أن يقدر بيوت الله حق قدرها. ومن صور الأذى المعاصرة التي نراها ونشاهدها كثرة الماعة في ساحة المساجد لا سيما يوم الجمعة، فإن حرم المسجد سوره الذي يحيط به داخل في حكم المسجد، لا يجوز الاعتداء عليه ولا البيع فيه ولا الهبة فيه ولا إقامة الحدود ولا إنشاء ضالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل قام ينشد ضالته في المسجد فقال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله عليه، وإذا سمعتم الرجل يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة. كل ذلك تعظيما لهذا المكان المعظم، عظموه يعظمكم الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لرضوانه، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورضوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلك بيوت أذن الله بأن تربع نصا بالكتاب والسنن وهي رياض كرياض الجنة، فافتح هديك لاتباع السنة. ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له بدار عدن ربنا. عظموا مساجد الله بالذكر والصلاة وقراءة القرآن واجعلوها مهيبة في نفوسكم ونفوس أبنائكم. واعلموا رحمكم الله أن عمارتها بالصلاة والذكر وحلقات القرآن وتلاوته أعظم من بنائها، وإن كان بناؤها عظيما في الإسلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا ولو فتح استطاع بنى الله له بيتا في الجنة. واعلموا رحمني الله وإياكم أن بيوت الله معظمة مصونة مهدية حمامها الذي شرع هذا الإسلام، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بهذه المساجد ألا يرفع بها الصوت، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونهى صلى الله عليه وسلم عن جلوس المجرم بها وعن المرأة الحائض أن تجلس بها إذا لم تأمن التلويث، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تقام بها الحدود أو يشرى بها السلاح أو يرفع بها الصوت أو تنشد بها الضالة أو تكون مجالا للبيع والشراء. بل إن مسألة مهمة من مسائل هذه المساجد الإعلانات التي يوجد فيها توريد لبعض الأماكن، عد الفقهاء ذلك نوعا من البيع. وإن من احترام المساجد وتوقيرها إكرامها بأن تدخلها بيمينك وتخرج منها بيسارك قائلا الدعاء المبارك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فهي متنزل الرحمات ومغفرة الذنوب. وإن كنت خارجا منها فستخرج من عظيم إلى حقير، قدم رجلك اليسار قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هكذا أمرنا الإسلام أن نحترم بيوت الله، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلها. ولما رفعت ليلة القدر كان سبب ذلك أن تلاحى رجلان من الأنصار في ليل لهما عند حجرته صلى الله عليه وسلم، فغيبت ليلة القدر عنه عليه الصلاة والسلام، وخرج صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه يذكرون الله بعد انقضاء الفريضة، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونذكر الآخرة. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: إني لم أستحل فتومة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يبادي بكم الملائكة، فاجعلوا من بيوت الله محل مباهاة الله بكم، واذكروه سبحانه وتعالى كما هداكم إلى هذا المكان، فإنا ملايين من البشر لا تترك أقدامهم بيوت الله، وكثير من الشباب والرجال المنتسبين إلى الإسلام غيبوا عن هذه المساجد بسبب انقطاعهم إلى الدنيا، فاحمدوا الله على أن جعلكم من حضور المساجد وأهلها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك اللهم ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، خذ بناصيته للجد والتقوى، واصرفه ولي عهده وإخوانه ووزراءه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، سحا مرارا، نابعا غير ضار، عاجلا غير هادئ. اللهم سر يا رحمه، اللهم سر يا رحمه، اللهم سر يا رحمه، لا سر يا هدي ولا بلاء ولا مرض. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا فضل من خلقك، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا فضل من خلقك، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. صلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقد قال جل في قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأميره على وحيه وقيادته من خلقه، المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم على كل فترة من الرسل، وانقطاع من السبل، وخشوع من الجهل هدى الله به بعد الضلالة، وبصر به بعد العمى، فتح الله ببعثته عليه الصلاة والسلام أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فهو كما قال حسان رضي الله عنه: أمر عليه بقوة خاتم من الله مشهود يعود ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المهذب أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو الحق محمود وهذا محمد نبي أتى بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأنسى سراجا مستنيرا وهاديا يعود كما لاح الصغير المهند فأنذر معنا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعبد الليل والنهار. عباد الله، وصيته جل وعلا للأولين والآخرين تقواه جل وعلا بالسر والعلن، فبالتقوى يبلغ المريد مراده وينجو الناجي من عذاب في الدنيا والآخرة. ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مبعوثون ليوم تجزون فيه على أعمالكم. لن ينجو من ذلك اليوم إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، عظم الإسلام المساجد وأمر باحترامها وتقديسها وجعلها منارة في تاريخ المسلمين، إذ فيها تؤدى فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكان لتعظيمه صلى الله عليه وسلم لهذا البناء المبارك أن جعل أول عمل قام به دين هجرته إلى المدينة أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم ليكون منطلقا ينطلق منه الإسلام إلى العالم أجمع. فبناه صلى الله عليه وسلم واشترى أرضه بماله، ساعد في بنائه المهاجرون والأنصار، وساعدهم صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ اللبن ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. المسجد في الإسلام معاشر المسلمين منارة تعليم وتربية، به يهتدي المسلمون بإمام واحد يتبعونه في ركوعه وسجوده وتسليمه. إن لم تشرح شعيرة الصلاة العظمى إلا ليبقى الإسلام ظاهرا بين المسلمين في مجتمعاتهم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في أوصاف البيوت لا في البيوت نفسها. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تطيب وتزين. وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على رجل أو امرأة سوداء كان يعتني بالمسجد، فلما افتقده صلى الله عليه وسلم أو افتقدها قال: أخبر أنه مات. قال: أفلا آمنتموني؟ دلوني على قبره. أو قال: من رأى؟ فأتى قبره وصلى عليه. إن الذي يزيل الأذى من المسجد له أجر عظيم، فكيف بالذي يحدث الأذى في بيوت المسلمين، في بيت المسلمين المعظم في مساجدهم؟ وقد تحدثت معاشر المسلمين في هذا الزمان صور أذية المصلين بشكل ظاهر، فخرج المسجد على المراد له والموضوع لأجله. ذاك يرفع نغمة جواله بالموسيقى ليؤثر على المصلين، وآخر يترك جهازه يلف طويلا فيسلم بجواله. إذا كان الإسلام لنا أن يرفع بجوار المصلي قراءة القرآن وهي عبادة من العبادات، فكيف لمن يجعل جهاده يلد يؤذي الإمام فلا يدري ماذا يقول ويؤذي المظلومين فلا يدرون ماذا يستمعون. ومن تلكم الأذية معاشر المسلمين ما أحدثه كثير من الناس قبل الصلاة وبعدها من تحويل بيت الله إلى حرم للفصلات والجلسات والغيبة والنميمة. فأصبح المسجد بدل أن يكون معظما محترما تنكر فيه المعاصي اللفظية ولا يحترم فيه حق مسلم ويؤذى فيه من أراد الصلاة وقراءة القرآن بقصد أو بغير قصد. أصبحت تلك معاشر المسلمين ظاهرة في مساجدنا. ومن صور الأذى المعاصرة التي يدعى الجميع ما يصطحبه الآباء لاصطرار الأبناء إلى المساجد فلا تسل عن اللعب واللغط واللهو ورفع الصوت هذا إذا سلم المسجد من النجاسات. فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا ان تعظيم بيوت الله من تعظيم الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. ومن صور الاذى المعاصره في هذه الازمنه ما يصطحبه بعض المصلين هداهم الله من رائحه كريهه الى المسجد فلا يستحمل التدخين وآخر يستحمل أشياء تؤذي المصلي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق شجرة مباحة الأكل أن من أكلها لا يقرب مصلانا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أكل ثوبا أو بطلا فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتطيب والاستعداد وأخذ الزينة للمسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإن من صور عدم الاهتمام المعاصرة بالمساجد أن يلبس الرجل أسوأ ملابسه لغير الله بملابس شفافة للنوم لا تصلح إلا لغرفته الخاصة ليست لبيته كله فتراه بلا مبالاة يحضر بذلك الثوب إلى بيت الله. أين تعظيم الله في نفسه؟ وأظن وأجزم أن ذلك البر عن حسن نية وطيب نية ولكن ينبغي للإنسان أن يقدر بيوت الله حق قدرها. ومن صور الأذى المعاصرة التي نراها ونشاهدها كثرة الباعة في ساحة المساجد لا سيما يوم الجمعة فإن حرم المسجد سوره الذي يحيط به داخل في حكم المسجد لا يجوز الاعتداء عليه ولا البيع فيه ولا الهبة فيه ولا إقامة الحدود ولا إنشاء الضالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل فار ينشد ضالته في المسجد فقال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله عليه. وإذا سمعتم الرجل يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. كل ذلك تعظيما لهذا المكان المعظم. عظموه يعظمكم الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لرضوانه. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلك بيوت أذن الله بأن تربع نصا بالكتاب والسنن، وهي رياض كرياض الجنة. فافتح هديك لاتباع السنة، ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له بدار عبد ربنا. عظموا مساجد الله بالذكر والصلاة وقراءة القرآن، واجعلوها مهيبة في نفوسكم ونفوس أبنائكم. واعلموا رحمكم الله أن عمارتها بالصلاة والذكر وحلقات القرآن وتلاوته أعظم من بنائها، وإن كان بناؤها عظيما في الإسلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو فتح استطاع بنى الله له بيتا في الجنة. واعلموا رحمني الله وإياكم أن بيوت الله معظمة مصونة مهدية حمامها الذي شرع هذا الإسلام، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بهذه المساجد ألا يرفع فيها الصوت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونهى صلى الله عليه وسلم عن جلوس المجرم بها، وعن المرأة الحائض أن تجلس بها إذا لم تأمن التلويث. ونهى صلى الله عليه وسلم أن تقام بها الجلوس، أو يشرى بها السلاح، أو يرفع بها الصوت، أو توجد فيها الضالة، أو تكون مجالا للبيع والشراء. بل إن مسألة مهمة من مسائل هذه المساجد الإعلانات التي يوجد فيها توريد لبعض الأماكن، عد الفقهاء ذلك نوعا من البيع. وإن من احترام المساجد وتوطيرها إكرامها بأن تدخلها بيمينك وتخرج منها بيسارك قائلا الدعاء المبارك: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهي متنزل الرحمات ومغفرة الذنوب، وإن كنت خارجا منها فستخرج من عظيم إلى حقير. قدم رجلك اليسار، قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هكذا أمرنا الإسلام أن نحترم بيوت الله، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلها. ولما رفعت ليلة القدر كان سبب ذلك أن تلاحى رجلان من الأنصار في ليل اللهم عند حجرته صلى الله عليه وسلم، فوجبت ليلة القدر عنه عليه الصلاة والسلام. وخرج صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه يذكرون الله بعد انقضاء الفريضة، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونذكر الآخرة. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: إني لم أستحلف حكومة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فاجعلوا من بيوت الله محل مباهاة الله بكم، واذكروه سبحانه وتعالى كما هداكم إلى هذا المكان، فإنا ملايين من البشر لا تفرق أقدامهم بيوت الله، وكثير من الشباب والرجال المنتسبين إلى الإسلام غيبوا عن هذه المساجد بسبب انقطاعهم إلى الدنيا، فاحمدوا الله على أن جعلكم من حضور المساجد وأهلها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك اللهم ربنا وتعالى. عليه وهو قبلي من أحد الحالم شريفين ما تحب وترضى خذ بناصيته للجد والتقوى واصدقه ولي عهده وإخوانه وزراءه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا غيظا مغيظا هنيئا مليئا سحا مرارا نابعا غير ضار عاجلا غير هار. اللهم سر يا رحمه اللهم سر يا رحمه اللهم سر يا رحمه لا سر يا هدمي ولا بلاء ولا مرض. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلا اللهم انا فضل من خلقك لا تمنع عنا بذنوبنا فضلا اللهم انا فضل من خلقك لا تمنع عنا بذنوبنا فضلا. صلوا وسلموا على من امركم بالصلاه والسلام عليه فقد قال جل من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله العظيم الذي يذكركم اشكروه على نعمه وفضله يجدكم ولذكر الله اكبر والله اعلم.